بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب، أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. قال: رواه الدارقطني. هذان الحديثان مناسبتهما للباب وللترجمة ظاهرة، حيث إن من يطوف ببيت الله ومن يصلي مرخص له فعل ذلك في أي وقت من الأوقات، حتى ولو كان وقت نهين. هذا ما دلت عليه الأحاديث، ومناسبته للترجمة ظاهرة، حيث إن المجد بن تيمية رحمه الله عنونا لهذه الأحاديث بقوله: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي، أي والرخصة في ركعتي الطواف في كل وقت. ومن هنا يمكن أن نلاحظ إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله إنما رخص في ركعتي الطواف وليس في مطلق النوافل، ولذلك عطف ركعتي الطواف على إعادة الجماعة. وكل الرخصة، فعرفنا أنه ممن يرى عدم النافلة في أوقات النهي في مكة، ويستثنى من ذلك ركعتا الطواف، فهما المجوز فعلهما دون غيرها من النوافل. ساق المصنف حديث جبير بن مطعم بعد أن ذكر حديث الأسود بن يزيد، أو يزيد بن الأسود، بعد أن ذكر حديث يزيد بن الأسود. وحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف. وبنو عبد مناف هم قبيلة من قبائل قريش، وفخذ من أفخاذ قريش، وإنما خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كانت لهم سدانة البيت. ومعنى سدانة البيت يعني كان لهم أمر البيت من حيث إعداده وتطيبه وتطهيره وكسوته وغير ذلك مما يتعلق ببيت الله الحرام. ولذلك لما كانوا مسؤولين عن بيت الله تصوروا أنهم ممن يمكن لهم أن يمنعوا الناس من الصلاة متى شاءوا أو أن يأذنوا لهم بالصلاة متى شاءوا عند بيت الله. فنبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر ونهاهم عن أن يفعلوه وبين لهم إن هذا البيت له فضل ومكانة ولذلك لا يجوز لمسلم أن يمنع فيه مسلما من الصلاة ومن الطواف في أي وقت شاء من ليل أو نهار. والحديث صرح بالنهي عن منع الناس من الطواف والصلاة. ونلاحظ هنا إن الصلاة قد عطفت على الطواف لكن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة يرون أن الصلاة المرخص فيها والصلاة المأذون فيها إنما هي ركعة الطواف وليست مطلق النوافل، إذ أن مطلق النوافل تندرج تحت عموم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والاستثناء الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قوله إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون، فرخص في صلاة الطواف وإن كان الوقت وقت نهي لأن الأمر متعلق بالطواف. هذا ما دلت عليه الأحاديث. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بعد أن ساق هذه الأحاديث قال: الحديث الأول يعني حديث جبير بن مطعم قال أخرجه ابن خزيمة أخرجه أيضا ابن خزيمة يعني في كتابه الصحيح، وابن حبان في كتابه الذي سماه بالأنواع والتقاسيم، واشتهر بين علماء وأوساط المحدثين باسم صحيح ابن حبان. والدارقطني يعني في سننه قال وصححه الترمذي، أي والترمذي قد أخرج هذا الحديث وحكم عليه بأنه صحيح. قال ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر. قال الحافظ وهو معلول. فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر، إذن محل العلة في هذا الحديث أنه قلب، أن الحديث جرى فيه قلب، قلب في سنده حيث روي عن جابر يعني ابن عبد الله، والحديث مشهور من مسند جبير ابن مطعم، وهذا ما يسميه العلماء بقلب الإسناد. وقد عزى المصنف رحمه الله حديث الباب إلى مسلم. وماذا يقصد بحديث الباب؟ حديث جبير، لأنه قال رواه الجماعة إلا البخاري، فإذا هو عزاه إلى مسلم لأنه لم يستثني من الجماعة إلا البخارية. قال وهو خطأ. قال الحافظ في التلخيص عزاه المجد بن تيمية عزى المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري. قال وهذا وهم منه يعني من المجد بن تيمية رحمه الله فإن الحديث لم يخرجه البخاري لم يخرجه مسلم. قال وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري. تبعه عليه المحب الطبري قال رواه السبعة إلا البخاري. ها ما سمعت؟ فقال رواه السبعة إلا البخاري بدلا من قوله رواه الجماعة. والمجد بن تيمية إذا قال رواه الجماعة إنما قصد به السبعة. إذن فالعبارة نقلت بالمعنى. قال فقال رواه السبعة إلا البخاري وابن الرفعة. وقال وابن الرفعة وقال رواه مسلم يعني وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن الرفعة لكنه لما كانت عنايته بما يخرجه الشيخين اكتفى بإخراج مسلم للحديث وقال رواه مسلم. قال وابن الرفعة وقال رواه مسلم وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا أو فأخطأ مكررا. إيش معنى فأخطأ مكررا؟ أي فأخطأ مرتين. المرة الأولى لما قال ابن تيمية عزاه إلى الجماعة واستثنى البخاري وجاء ابن الرفعة نعم وقال ايش رواه مسلم مع ان المجد بن تيمية لم يذكر اسم مسلم. ولذلك يقول وقع فيه مرتين بالخطأ. المرة الاولى انه قلد ابن تيمية الجد والمرة الثانية انه يعني اورد ذلك على سبيل الخطأ لانه فهم هذا خطأ. وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا انتهى. قال والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في تلخيصه. قال ابن حجر في التلخيص يعني في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير وهو معلول يعني وهذا الحديث فيه علة. وروى ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وزاد في آخره من طاف فليصلي أي حين طاف وقال لا يتابع عليه يعني هذه الرواية أيضا رواية مطعون فيها مضاعفة. نعم ما سمعت؟ نعم الرواية الأولى حكم بصحتها الترمذي وابن حبان وابن خزيمة. قال وكذا قال البخاري وقد استدل بحديثي الباب وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة يعني بعد الوضوء. قال وقد استدل بحديثي الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة، وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله، وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحا لجانب ما اشتمل على الكراهة. وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المقيدة، لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة، لأنه أعم منها من وجه. لماذا أعم منها من وجه؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الأحاديث التي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذه الأحاديث عامة في النهي، والأحاديث التي جاءت بالأمر بالصلاة والترخيص بالصلاة لمن طاف في أي وقت شاء عامة بالفعل، ولذلك كانت عامة من وجه خاصة من وجه آخر. هذا ما قصده بقوله والأحاديث. قال وحديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة، لأنه أعم منها من وجه وأخص من وجه، وليس لأحد العمومين وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر، لما عرفت غير مرة، يعني أن العام يبقى على عمومه ما دام العموم معارض بعموم مثله، ما دام معارضا بعموم مثله فيكون عاما من وجه خاصا من وجه. هو يقول هل الكلام هذا مسلم للإمام الشوكاني ولا لا؟ الإمام هذا الكلام لا شك أن فيه وجهة، يعني وجهة نظر سليمة، لأنه عندنا حديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء، هذا حديث عام. وعندنا حديث نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أيضا هذا حديث عام. لكن لا يتعارض تعارضا كليا مع الأحاديث الأخرى، لأنه يمكن الجمع بينها من وجه، وهو أنه نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر إلا إذا كانت الصلاة ركعتي طواف، ها؟ وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء، يمكن أيضا تخصيصه إلا إذا كان وقت نهي. فلما كان هذا التخصيص محتملا، ولما كان التعارض ظاهر في أنه بين عمومين ومن وجه معين، قال الشوكاني رحمه الله أنا لا أستطيع أن أرجح أحد هذين العمومين إلا بدليل مرجحي خارج، وليس ثمة دليل يرجح أحد الاحتمالين، لذلك توقف رحمه الله في هذه المسألة. واضح؟ نعم. مخصصة فيش؟ وهذه من صيغ العموم. أية ساعة من صيغ العموم، فبأي شيء تخصصها؟ أي لا تمنعوه يصلي في أية ساعة. الأصل أن المنع إنما هو من أجل الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. والصلاة يرونها تبعا لإيش؟ للطواف. فقد رخص في الصلاة على سبيل التبع لا على أنها إيه؟ أنها حكم أساسي أصلي. واضح؟ قال أخرجه الترمذي وحسنه. فين وقفنا؟ لا حول. وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة. وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن بعد صلاحيته للاحتجاج، وهو معلول. وما دام معلول لا يصلح للاحتجاج، فلا يصلح أن يكون دليلا يخصص ذلك العموم كما تقدم. ويؤيده حديث أبي ذر عند الشافعي رضي الله عنه، ويؤيده حديث أبي ذر عند الشافعي بلفظ: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. إذن فهذا قوله إلا بمكة يدل على جواز الصلاة في مكة ولو كان في وقت النهي. لكن هل هذا الحديث محمول على الصلاة المطلقة ولا على الصلاة المقيدة بالطواف؟ قال: وكرر الاستثناء ثلاثا، يعني إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. قال: ورواه أيضا أحمد وابن عدي وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه، من جملة ما أنكر على من؟ على عبد الله بن المؤمل. وقد قال: ايش عندكم؟ بس وايش كمان؟ وقال البيهقي: تفرد به عبد الله ولكن تابعه ابراهيم بن طهمان، وهو ايضا من رواية مجاهد عن ابي ذر. وقد قال ابو حاتم هكذا، وقد قال أبو حاتم وابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد إنه لم يسمع منه، لم يسمع من؟ يعني مجاهد من أبي ذر. لماذا؟ ها؟ والتابع ما يسمع من الصحابي؟ ما سمع؟ فين المتابعة؟ نحن قلنا هنا عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وهو أيضا يعني وهناك رواية أيضا من رواية مجاهد عن أبي ذر، لكن قال: وقال أبو حاتم وابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد إنه لم يسمع منه. الضمير في إنه لم يسمع منه يعود إلى من؟ إلى مجاهد وأبي ذر. ومجاهد لماذا؟ يعني لأن أبا ذر يعني قديم الوفاة، أبو ذر توفي في الشام في عام طاعون عمواس في السنة 17 من الهجرة، ومجاهد لم يكن إذاك يعني قد سمع منه، ولهذا كانت الرواية على قوله مرسلة. أبو ذر أحسن ذاك أبو عبيدة، أما أبو ذر فتوفي في خلافة عثمان. ولذلك قولهم إن رواية مجاهد عن أبي ذر مرسلة إنما أرادوا بذلك أنهم قالوا لم يسمع منه فتكون الرواية منقطعة. قال وقد رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه وقال أنا أشك في سماع مجاهد من مين؟ من أبي ذر. وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب، لكن هذا المعنى لم يرتضه ولم يذهب إليه المصنف وليس الشارح، لأن المصنف رخص في ركعتي الطواف دون مطلق ليش؟ مطلق النافلة، وحمل حديث الباب على ركعتي الطواف. وإن كان قول وإن كان قول الشارح رحمه الله يعني يدل على الإطلاق، الشارح يرى أن الصلاة تصلى في مكة سواء كانت ركعتي طواف أو إيه أو غيرها من النوافل، وهذا معناه بقوله والحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة بمكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرها من التطوعات التي لا سبب لها. ما هي التطوعات التي لا سبب لها؟ اللي هي مجرد النافلة، والتي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الكسوف وهكذا. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله بابا آخر يبين فيه أبواب سجود التلاوة والشكر، باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. ها؟ كيف ما ظهر لنا بنتيجة؟ هو قال مطلق، قال وهذا الحديث إن صح كان إيه؟ دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرها من إيه؟ من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب. هذا إذا صح الحديث، وصحة الحديث متوقفة على إيش؟ على إثبات سماع مجاهد من أبي ذر، فإذا ثبت سماعه صح الحديث، وإذا لم يثبت يرى أن الحديث إيش؟ لا يصح ويكون معلولا. ما سمعت؟ ها؟ لأنه هو ما تبين له فتوقف، ورحم الله امرأة يعني وقف حيث ايش؟ حيث علم. نعم. ها؟ ايه؟ ابن خزيمة قال اورد هذا الحديث وقال وايه؟ وانه يشك في سماع مجاهد من أبي ذر، إذن هو أورد الحديث على احتمال صحته، وهذا الأمر تميز به ابن خزيمة، فابن خزيمة كثيرا ما يريد بعض الأحاديث ويقول ولكن في القلب منها شيء، أو يقول إن صح الخبر، أو يقول كما قال هنا وأنا أشك في صحة سماع مجاهد من أبي ذر، يعني يقول ذلك على سبيل الاحتياط، ولهذا نزل مرتبة صحيحه عن مرتبة الصحيحين لهذه الأسائل التي توقف فيها والتي شك فيها. واضح؟ بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أبواب التطوع وما يتعلق بها من حيث الفعل والترك ومشروعية أدائها ومشروعية الكف عنها، انتقل إلى بيان باب آخر فقال: أبواب سجود التلاوة والشكر. والمراد بسجود التلاوة السجود عند الآيات التي أمرنا بأن نسجد عندها، وهذه الآيات كما جاء في كتب الحديث إنها أو كما جاء في القرآن الكريم إنها في 15 موضعا. وبعض الفقهاء يرى إنها في أقل من 15 يعني 14، ومنهم من يرى أنها أقل من ذلك أيضا، حيث إنها مقصورة على 12 سجدة. وسيأتي بيان الشارح رحمه الله وتفصيل مواطنها في كتاب الله. وهنا يقول: أبواب سجود التلاوة والشكر، يعني نبين أحكام هذه السجدات. فهناك سجدات متعلقة بالتلاوة، وثمة سجدات متعلقة بالشكر. أما سجدات الشكر فهي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها إذا بشر بأمر فيه خير، سجد لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تلا كتاب الله فإنه يسجد عند مواطن وعند آيات يقف عندها، وهي التي تسمى بسجدات التلاوة. فسجدات التلاوة يعني مغايرة غير سجدات الشكر. وإن كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتبر إحدى السجدات التي جاءت في القرآن إنما هي سجدة شكر وليس سجدة تلاوة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن داود سجدها توبة، ولذلك الله غفر له، ونحن نسجدها شكرا يعني لله سبحانه وتعالى. قال: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل، يعني مواضع السجود عند الآيات في سورة الحج. والعلماء غالبهم يرى إن السجود في سورة الحج سجدتان، سجدتان. أما في سورة صاد ففيه سجدة، وهي التي ذكرت وظن داود. وأما في سوف المفصل فالمراد به قصار المفصل أو طوال المفصل وقصاره، المراد به جنس المفصل، حيث يشمل طوال المفصل ويشمل أوساط المفصل ويشمل قصار المفصل. لأن المفصل طواله تبدأ من سورة، قيل من سورة قاف وقيل من سورة النجم. والمراد بسجدات المفصل إنما هي سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه هذه هي سجدات المفصل. وبين هنا إن هناك سجدات غير سجدات المفصل، كما أشار إلى سورة الحج وإلى سورة صاد. قال عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل اللي ذكرناها في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ، وفي الحج 2. قال رواه أبو داود وابن ماجه. قال رواه أبو داود وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي. وهنا قد يأتي سؤال: ما علاقة المنذري بهذا الحديث وتكلمه عليه؟ ها؟ لأن المنذري تعليقات، سواء كان شرحا أو اختصارا لسنن أبي داود. لكن قوله سكت عنه، أليس كذلك؟ حسنه المنذري يعني ما سكت عنه. وكذلك النووي حكم بحسنه، قال وضعفه عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام، لأن لعبد الحق الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، ولعل ذلك في كتابه الأحكام الكبرى. وابن القطان وكتابه مشهور اسمه بيان الأوهام التي وقعت في صحيح مسلم وغيره، وجمع فيها ابن القطان كتابا ساق فيه كثير من الأحاديث التي عللها، لكن العلماء لم يقبلوا منه ذلك ذلك الحكم، وردوا عليه في كثير من ما علله رحمه الله. قال وفي إسناده عبد الله بن متين الكلابي، ابن متين عندنا ابن منين بن نين ولا بتاء ونون منين، والذي عندنا ابن متين الكلابي وهو مجهول. قال والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي المصري وهو لا يعرف أيضا، كذا قال الحافظ. وقال ابن ماكولا ليس له غير هذا الحديث. فإذا كان ليس له غير هذا الحديث فتكون روايته مجهولة، لأنه لم يروي عنه إلا واحد. قوله 15 سجدة، قال فيه دليل على أن مواضع السجود 15 موضعا، وإلى ذلك ذهب أحمد والليث وإسحاق يعني ابن راهوية وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر وابن سريج من الشافعية. هذا مذهبهم في أنها 15 سجدة. قال وطائفة من أهل العلم فأثبتوا في الحج 2، وفي صاد لأنها سجدة محل نزاع. فقد رأينا أن من الفقهاء من لا يسجد عندها كالشافعية، ومنهم من يرى أنها محل سجود. ولذلك قال هنا: فأثبتوا في الحج سجدتين وفي صاد سجدة، يعني وفي صاد أي سجدة. وقد عرفنا وكما سيمر بنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدها مرة وقرأت عليه ولم يهم بالسجود، وبين أنها إنما كانت لداود يعني توبة ولنا شكرا. ولذلك كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى وجوبها ومع ذلك سجد عندها. قال: فأثبتوا في الحج سجدتين وفي صاد. وذهب أبو حنيفة وداود والهادوية إلى أنها 14 سجدة، إلا أن أبا داود لم يعد، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لم يعد في سورة الحج إلا سجدة واحدة، وعد سجدة صاد. والهادوية عدوا في الحج سجدتين ولم يعدوا سجدة صاد، فهم متفقون على أن 14. قال: وذهب الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها 11 يعني سجدة. وهذا الرأي كما مر بنا إنه قول الشافعي في القديم، وقد عرفنا في درس ماضي ماذا يقصدون بقولهم القديم، بقولهم القديم والجديد. والذين قالوا إنها 11 سجدة أخرجوا سجدات المفصل، وكانوا قد أخرجوا سجدة صاد، فبقي السجدات في 11 سجدة. ها؟ الثانية من الحج. هم أبو حنيفة رحمه الله المنقول عنه أنه عد سجدة واحدة من الحج وعد سجدة صاد، والهادوية عدوا سجدتين للحج ولم يعدوا سجدتين صاد. وإذا ضاف إلى هذا القول من نفى سجدات المفصل أو نسخها كانت عدد السجدات عنده كم؟ 11 سجدة. قال: وعد منها سجدات المفصل ولم يعد سجدة صاد. هذا قول الإمام الشافعي في الجديد. أما في القديم قال: وذهب الشافعي في القديم والمالكية إلى أنها 11 يعني سجدة، وأخرج سجدات المفصل وهي 3 كما يأتي. وذهب في قوله الجديد إلى أنها 14، إلى أنها 14 سجدة، إلى أنها 14 سجدة، وعد منها سجدات المفصل ولم يعد الشافعي، وعد منها سجدات المفصل ولم يعد منها سجدة صاد. أحسنت. قال: واعلم أن أول مواضع السجود خاتمة الأعراف، إن الذين عند ربك، وثانيها عند قوله تعالى في الرعد، يعني في سورة الرعد، بالغدو والآصال، وثالثها عند قوله في سورة في النحل، يعني في سورة النحل، ويفعلون ما يؤمرون. قال: ورابعها عند قوله في بني إسرائيل، يعني في السورة التي تسمى بسورة بني إسرائيل، وهي التي تسمى أيضا بسورة الإسراء، عند قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. قال: وخامسها عند قوله تعالى في مريم، أي في سورة مريم، خروا سجدا وبكيا. قال وسادسها عند قوله في الحج إن الله يفعل ما يشاء. قال وسابعها عند قوله في الفرقان, وهنا لم يذكر السجدة الثانية في سورة الحج وهي التي في عند قوله واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال وسابعها عند قوله في الفرقان وزادهم نفورا, وثامنها عند قوله في النمل رب العرش العظيم, وتاسعها عند قوله في ألف لام ميم تنزيل عند قوله وهم لا يستكبرون. ها, وتاسعها عند قوله في ألف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون. ها, هي التي يقال لها سورة السجدة, نعم, ويقال فيها ألف لام ميم تنزيل الكتاب. وهم, وعاشرها عند قوله تعالى أو عند قوله في صاد أي في سورة صاد وخر راكعا وأناب. والحادي عشر عند قوله في حاميم السجدة, تلك الأولى ألف لام ميم السجدة وهذه حاميم السجدة والتي تسمى بسورة فصلت إن كنتم إياه تعبدون. هذه الإحدى عشرة سجدة التي ذهب إليها من الشافعي وأحمد الشافعي ومالك في القديم. وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور عند قوله وهم لا يسأمون, يعني ليس عند قوله إن كنتم إياه تعبدون, وإنما عند السجدة عند قوله وهم لا يسأمون. قال والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر سجدات المفصل. قال وستاتي, وقد عرفنا ما هي سجدة التي في سورة النجم عند قوله ايش, ما الآية التي يسجد فيها في سورة النجم؟ ها, فاسجدوا لله واعبدوا عند قوله واعبدوا. وأما التي في سورة الانشقاق فهي عند قوله لا يسجدون, والتي في سورة اقرأ عند قوله واقترب. قال والثالث عشر والرابع عشر والخامس والرابع عشر سجدات المفصل وستاتي, والخامس عشر السجدة الثانية في الحج. قوله ثلاث في المفصل, قال هي سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك, وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة وأبي رافع رضي الله تعالى عنهم. قال وستأتي جميعا, يعني أحاديث هؤلاء بإثبات هذه السجدات. قال واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظه لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة, لم يسجد في شيء من المفصل, يعني لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي آية من الآيات المذكورة في المفصل سواء كان طواله أو أوسطه أو أو قصاره. قال منذ أن تحول إلى المدينة, والمراد بقوله تحول إلى المدينة يعني منذ أن هاجر إلى المدينة. ها, ما سمعت؟ يعني يكون منسوخ. هذا الذي قاله العلماء من أن حديث ابن مسعود ابن عباس منسوخ، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة إذا السماء انشقت وسجد وسجدنا. وإنما اعتبرنا هذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس، مع أن ابن عباس أصغر من أبي هريرة ولا لا، لكن يقول العلماء لأن أولا ابن عباس لما يقول منذ أن تحول النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس لم يشهد هذا الموقف، لأن ابن عباس ولد إما في سنة الهجرة أو قبل الهجرة بسنة أو سنتين، وهو لم يعقل أمر تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيكون ما قاله حكاية. والأمر الثاني إن أبا هريرة يقول صلينا، وأبو هريرة إنما أسلم في أي سنة؟ في السابعة من الهجرة. فيكون قوله بالتأكيد جاء بعد حديث ابن عباس في الترتيب الزمني، فيكون ناسخا. ثم إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثبت، وحديث أبي هريرة ناف، والمثبت يقدم على النافي لأنه يدل على مزيد علم ابن عباس. قال ويدل على ذلك أيضا حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع، وستأتي جميعا. واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث ابن عباس عند ابن رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظ لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ومطر الوراق، وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. ها، كيف يكون من رجال مسلم وهو ضعيف؟ ها، في هذه الرواية بس؟ لا، لأن الإمام مسلم رحمه الله إنما روى لمطر في المتابعات، روى لمطر في المتابعات، وقد أخبر أنه قد يروي للراوي في المتابعات والراوي ليس يعني موصوفا بالثقة وتمام الضبط. ولذلك العلماء وإن ضعفوا مطرا فليس كل روايات مطر، وإن كان مطر قد أخرج له مسلم، ليس كل الروايات تصحح، وإنما تصحح رواياته التي توبع عليها، أما ما تفرد به أو ما شذ فيه فلا يصلح للاحتجاج. قال وفي إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ومطر الوراق، وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. قال النووي حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. قال وعلى فرض صحته، قال وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج، فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على النفي، ولا سيما في إجماع، لا سيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان سنة 70 من الهجرة، وهو يقول في حديثه الآتي سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن قد يقال كما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد يقال إن قول أبي هريرة هنا سجدنا إنما قصد عموم المسلمين، عموم المؤمنين أو عموم أهل المدينة أو غير نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون هو واحد منهم. لكن هنا قرينة قوية تدل على أن هذا الحديث منسوخ هو الإجماع على السجود في هذه الإيه؟ في هذه المواطن. ها؟ لا هو ما هو ما نقدر نقول إجماع صحابة، لأن حديث أبي حديث ابن عباس هذا إيش يقول؟ ما سجد بعد ال... لا يمكن أن يقال أن هذا إجماع. قال وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على النفي، ولا سيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة 70 من الهجرة، وهو يقول في حديثه الآتي: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في المفصل بحديث زيد بن ثابت الآتي، فسيأتي الجواب عنه، لأن حديث زيد بن ثابت الذي أشار إليه قال: وين حديث زيد بن ثابت؟ ها؟ نعم، وين الحديث؟ يعني بعد أبواب. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجة، ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد. يعني فهل هذا يصلح لإسقاط السجود في سورة النجم؟ الجواب: ليس دليلا صالحا لذلك، لأن السجود من السنن، فقد يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتركها لبيان جواز ترك السجود عند قراءة آية السجود. قال فسيأتي الجواب عنه قوله: وفي الحج سجدتان، فيه حجة لمن أثبت في سورة الحج سجدتين، ويؤيد ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي. والدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ. قلت: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال: وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح ابن عاهان وهما ضعيفان. وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به، يعني مشرح ابن عاهان أو ابن لهيعة، وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه، يعني على أن الحديث موقوف وليس مرفوعا. لا. وعن ابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار، يعني كل هؤلاء إنما قالوا ذلك يعني من قولهم، ثم ساقها موقوفة عندهم، لكن ثم ساقها موقوفة عنهم. لكن يقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فهذه الروايات وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الإيه؟ حكم الرفع. قال: وأكده البياقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا. قال: وحديث الباب يدل على مشروعية سجود التلاوة، قال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة. قال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور سنة، وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض. وسيأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به أبو حنيفة. وهذا الخلاف يكاد يكون لفظي، لأن السنة والواجب يعني اصطلاحان متقاربان عند الطائفتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.